بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في الاقسام على الله. باب ما جاء في الاقسام على الله. الاقسام من القسم. سيورد المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكم القسم على الله سبحانه وتعالى. وصورة هذه المسألة أن يحلف الرجل على ربه، أن يحلف الرجل على ربه، يقول مثل أن يقول: يا رب، أنا حلفت إلا أن تفعل كذا وكذا، حلفت أن تفعل كذا وكذا، إلا فعلت كذا وكذا يا رب. فيحلف، يحلف على الله جل وعلا بأن يفعل ربه كذا وأن لا يفعل كذا. هذا الإقسام على الله، يحلف على الله سبحانه وتعالى. وقبل الدخول في حديث الباب من باب الفائدة، قال علماء أن الإقسام على الله ينقسم إلى قسمين. الإقسام على الله والحلف على الله ينقسم إلى قسمين: إما يكون من باب التكبر، من باب التكبر والتبختر على الله عز وجل. شخص من كبره يرى أنه له على الله حق، يرى نفسه من الوجاهة، عنده من الوجاهة، من علو المنزلة، أن الله ماذا لا يرد له طلب، يظن أن من وجاهته ومن مكانته أن الله جل وعلا لا يرد له طلب، يقول: يا رب، إلا فعلت كذا وكذا، إلا فعلت كذا وكذا، يقسم على ربه جل وعلا. وهذا الأمر يكون منافي لكمال التوحيد، بل قد يكون منافي لأصل التوحيد. هذا النوع من أنواع التألي على الله جل وعلا والإقسام على الله قد يكون من النوع المنافي لكمال التوحيد، أو كذلك منافي لأصل التوحيد. كما قلنا، رجل يظن أن له مكانة ويجعله حق على الله، حق على ربي أن يسمع ما أمره، يقول: يا رب، إلا أن تفعل كذا، يا رب، إلا أعطيتني، يا رب، إلا أعطيت فلان، يا رب، إلا منحت فلان. فهذا الذي يكون من جهة التكبر فهذا مذموم، وهو منافي لكمال التوحيد أو لأصله. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب. وهناك ذلك إقسام على الله جل وعلا، لكن ليس من هذا النوع، وهو نوع آخر، وهو ما كان من جهة التذلل والخضوع، من جهة التذلل والخضوع، من جهة التذلل والخضوع يقسم على ربه جل وعلا. وهذا مبني على إحسان الظن بالله، وهذا مبني على إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، مبني على إحسان الظن بالله. رجل لحسن ظنه بربه جل وعلا ومن تذلل وخضوعه ماذا يسأل ربه: اللهم أن تفعل كذا، اللهم افعل كذا يا رب، اللهم لا تخيبني، افعل كذا يا رب. فهذا يفعل ليس من باب الكبر والغطرسة ويظن أن لا عليه حق، لا، إنما يجعله من باب التذلل والعبود، من إحسان الظن بالله، من باب إحسان الظن بالله جل وعلا أن الله لا يرده، فيطلب من ربه، بل يقسم على ربه جل وعلا. وهذا الأمر جائز، وهذا الأمر جائز، ثبت في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر، رب أشعث أغبر مدفوع الأبواب، مدفوع الأبواب لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر مدفوع الأبواب لو أقسم على الله لأبره. انظر لحاله، تذلل وخضوع وفقر، لكنه صاحب عبادة، عبد لله جل وعلا. فماذا بلغ من شأنه؟ أنه لو أقسم على الله، يقول: أقسمت عليك يا رب، أقسمت عليك أن تفعل كذا، لو أقسم على الله لأبره الله، أبر ربنا قسمه. وهذا فعل جائز. لماذا؟ لأنه مبني على إحسان الظن بالله، مبني على إحسان الظن بالله، وهذا قد جرى لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجاء كذلك في قصة الربيع. قصة هكذا مفادها أن كأن الربيع يعني خطأت، صحابية خطأت في خطأ فكسرت ماذا شيء من قوم، فأراد القوم القصاص وأراد أن يكسروا منها ما كسرت من القوم قصاص، فقام أحد الصحابة هو النضر أو البراء بن مالك قال والله لا تكسر لا تكسر، فقال نبينا القصاص هذا حكم الله عز وجل، تكسر فقال والله لا تكسر. فلما حان موعد القصاص قام القوم وعفوا، قال نبي إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ومنهم هذا الصحابي. وهذا الذي فعل ليس ما بالتكبر على رب، لا، ما بالتذلل وخضوع وإحسان ظن بالله، إن الله يحس أن الله ما سيتم هذا الأمر، فهذا جائز. وقد وجد كذلك عن كثير من بعض السلف من يفعل هذا الفعل. فالشاهد أن إذا كان الإقسام على الله من هذا الباب، من باب التذلل والخضوع، فهذا جائز. أما إن كان باب ماذا التألي والغضرسة والكبر الله جل وعلا ويظن أن الله عليه حق، فهذا لا يجوز، وهذا منافي للتوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. وهذا القصة، هذا الحديث جاء في مسلم مختصر، وجاء في السنن مطول، وأظن لا يخفاكم ما مضى معنا قبل يومين في الدرس الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى قصة ذاك الرجلين المتواخيين. متواخيين، كان أحدهما عابد زاهد، وهذا المقصود عابد زاهد. فماذا فعل هذا العابد؟ قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. هذا العابد الصالح لما رأى أن أخاه ماذا مستمر على فعل الذنوب والمعاصي، بل ينصح بترك الذنوب والمعاصي، فيقول خلني وربي، أبعثت علي رقيبا، خلني وربي. فماذا فعل هذا؟ قال والله لا يغفر الله لفلان. والله حلف على ربه، والله لا يغفر الله لك. هذا من التألي على الله جل وعلا، من التألي على الله. قال والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي. هذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. والتألي هنا ما معنى التألي؟ التألي هنا بمعنى الحلف، التألي بمعنى الحلف. فالتألي مأخوذ من تألى يتألى تأليا، من تألى يتألى تأليا، وهو الحلف. تألى يتألى تأليا، كما في قول تعالى: الذين يؤلون من نسائهم، الذين يؤلون من نسائهم، يحلفون على لسانهم أن لا يقربونهم. فهذا هو التألي وهو الحلف. فقال ربنا: من ذا الذي يتألى علي، أن يقسم علي، من ذا الذي يتألى علي على أن، من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، غفرت له وأحبطت عملك. فأحبط ربنا جل وعلا عمله، وذلك لماذا؟ لشناعة فعله أنه تألى على الله جل وعلا، لأن هذا ليس من بابه. ليس لك يا عبد الله أن تحجر رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث استفاد عدم التسرع في إطلاق الأحكام على الناس، ما ينبغي لشخص يتسرع سواء كان في أحكام الآخرة وهكذا في أحكام الدنيا. تقول عن فلان أن مسلم أنه كافر أو أنه مشرك، لا تتعجل. وكذلك فيه ماذا؟ خطورة التجرع على الله، لا تتجرع على ربك جل وعلا، تقول ربي سيفعل والله لا يفعل، هذا ليس لك، وإنما هذا أمر لله سبحانه وتعالى، لا تتجرع على الله سبحانه وتعالى. فقال: وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. في كذلك خطورة اللسان، كلمة واحدة قال هذا المسكين فإذا بأعمالي قد أحبطت. تخيل ما من أعمال عملها، ورجل صالح له من الأعمال والعبادات والنسك الكثير، لكن ذهب ذلك أدراج الرياح بكلمة. في هذا المسلم ماذا يحرص؟ على حفظ اللسان، يحفظ حفظ لسانه. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، باب ما جاء في الإقسام على الله، أن الذي يقسم على ربه ويتألى على ربه هذا لا يجوز، وخاص إن كان من هذا الباب، إن كان من باب التكبر والتجرؤ على ما يليق ما لا يليق بربه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب لا يستشفع بالله على خلقه. الاستشفاع بالشيء، الاستشفاع بالشيء أي جعله شافعا له. الاستشفاع بالشيء أي جعله شافعا له، هذا هو الاستشفاع. باب لا يستشفع بالله على خلقه، فمعنى الاستشفاع بالشيء أي جعله شافعا له. ما معنى الشفاعة؟ مرض معنى ما يتعلق بالشفاعة، لكن ذكر بسيط من هذه المسألة حتى يفهم الباب. الشفاعة كونك أن تذهب إلى شخص، تذهب إلى شخص تقول: يا فلان اشفع لي عند فلان، يا زيد اشفع لي عند عمرو في قضاء حاجة من الحوائج. أنت بنفسك لا تقدر، وهذا الشافع إن ماذا ليس عنده ذاك، إنما ماذا سيتنازل معك، يذهب إلى من عنده الأمر، فذاك عمرو عنده الأمر والنهي، فأنت تقول: يا زيد اشفع لي عند عمرو. واضح؟ هذه الشفاعة. طيب تخيل لو أن رجل يقول: يا الله اشفع لي عند فلان، هل هذا يصح؟ هذا لا يصح. ربنا جل وعلا له الشفاعة كلها سبحانه وتعالى، فكيف ترجع الله لهذه المنزلة؟ تنزل ربنا من له حكم، من له الشفاعة، تجعله ماذا كما يقال؟ وسيط جل في علاه. هذا لا يجوز، بل هذا من قلة الأدب مع الله جل وعلا، هذا من قلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. واضح مسألة؟ الشفيع أن تجعل أحد يشفع لك عند فلان، تقول: يا زيد اشفع لي عند عمرو أن يوظفني، أن يقبلني، أن يعطيني، أن يمنحني، تريد شيء من عمرو، فجعلت هذا زيد واسطة لك. فتخيل أن بعض الناس ماذا يجعل الوسيط والله، قل: يا الله اشفع لي عند فلان، أنا استشفع بك عند فلان، يعني كأنك يعني تريد من فلان يعطيني. سبحان الله، وهذا من قلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يجوز، لا يجوز أن تستشفع بالله على خلقه، بأن تجعل الله شفيع عند الناس، عند الخلق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، نهكت بمعنى هلكت، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، فاستسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك. هنا خطأ، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. هذا الحديث إخواني في الله كذلك رواه الطبراني، لكنه معل، لكنه معل لجهالة راويه، لجهالة راويه وللتدليس، للجهالة وللتدليس. ولهذا ضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود، ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث في ضعيف أبي داود. فالحديث الذي ذكر المؤلف هنا لا يثبت، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح، فإن الله جل وعلا لا يستشفع به أحد على خلقه. فعلى من صححه فعبارة هذا الإعرابي فإنا نستشفع بالله عليك، نستشفع بالله عليك أي نجعل الله وسيط، نجعل الله وسيط بيننا وبينك، هذا لا يجوز، ولأجل غضب نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما بك على الله فيجوز، نستشفع برسول على الله يجوز، لأن الشفاعة بمعنى الدعاء، الشفاعة بمعنى الدعاء. فكونك تريد من الله حاجة فنستشفع بنبينا جائز، يا رسول الله ادعو الله لنا، هذه شفاعة، هذه شفاعة دعاء. فخلاصة هذا الباب بعدم ثبوت الحديث، نبقى على أصل المسألة أن الاستشفاع بالله على خلقه لا يجوز، وهذا من قلة الأدب مع الرب سبحانه وتعالى، فإن شأن الله أعظم، فالله هو صاحب الشفاعة، فالله هو صاحب الشفاعة، فكيف ينزل من منزلته ويجعل شافع؟ فهذا من عدم التعظيم لجناب الرب سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب وهذه الأبواب المهمة في كتاب التوحيد فيما يتعلق بحماية النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد. والحماية بمعنى جعل حام على الشيء، الحماية بمعنى جعل حام على الشيء، بجعل حام على شيء. فنبينا جعل حماية أي حام على التوحيد، يمنع الدخول إلى هذا الحمى، جعل حماية على التوحيد. وقال علماء: والحماية التي جعلها نبينا المتبع لسنته إما أن تكون من شرك يبطله، من شرك يبطله، أو بدعة تقدح فيه، أو من معصية تنقصه، من شرك يبطله، أو من بدعة تقدح فيه، أو من معصية تنقصه. هذه كل من الحماية التي كانت من صنيع نبينا عليه الصلاة والسلام لحمى التوحيد، حماه من ما يبطل التوحيد، وحماه مما ينقصه، وحماه مما يقدح فيه من الشرك والبدع والمعاصي. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. انظر، مع نبينا عليه الصلاة والسلام حمى حمى التوحيد ومع ذلك سد طرقه، الطريق المفضية إلى الشرك سدها، كل طريق تؤدي مع في حماية، ومع هذه الحماية ماذا؟ سد طرق الشرك. وفي هذا ماذا؟ في ذلك بيان أن الوسائل لها أحكام الغايات، أن الوسائل لها أحكام الغايات، فليس الشان كل الشان كما يفعل بعض الدعاء أنه يحذر من الشرك فقط، الشرك الكفر، الشرك الكفر، عبادة الأصنام أو عبادة القبور يركز عليها، هذا من توحيد الله ومما أمر الله بدعوة إليه. لكن أيضا يا عبد الله عليك أن تجعل في بالك كما أنك تحذر من الشرك، حذر من الطرق الموصل للشرك، الذرائع، الذريعة، التصوير ذريعة من ذرع الشرك، كذلك بناء الكتابة على القبور، البناء على القبور، الدعاء عند القبور، هذا كله وسيلة من وسائل الشرك. وهكذا قس الغلو والإطراء والمدح والثناء، هذا كله وسيلة من وسائل الشرك، هذا السبل، وإن لم تكن شرك في ذاتها لكنه وسيلة للشرك، فكذلك أما أن تسدها. وهكذا دعوة نبي، وهكذا كانت دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. طيب، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد، والحديث في صحيح الجامع، الحديث في صحيح الجامع لشيخ الألباني رحمه الله. طيب هذا الحديث في مسائل. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله، فقام هؤلاء الوفد من حبهم لنبينا أن ذكروا له هذه العبارات، فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. وهذه مسألة ننبه عليها ويتدعو الحاجة إلى التنبيه إليها، مسألة إطلاق سيد. انظر الصحابة قالوا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. هل معنى ذلك أن إطلاق السيد لا يجوز؟ هذه مسألة في العلماء فيها أقوال، وخلاصة أقوالهم ترجع إلى مذاهب ثلاث، قول من منع مطلقا إطلاق لفظ سيد على البشر لا يجوز، هذا قول لا يجوز إطلاق لفظ سيد على البشر. والقول الثاني من أجاز ذلك، قال ليس هناك مانع من أن تقول لأحد البشر سيد، ليس فيه شيء. والقول الثالث التفصيل، ولعل الصواب في هذا التفصيل. وما هو التفصيل؟ قالوا إن كان لفظ سيد تطلق على من كانت له رتبة، على رتبته وعلى منزلته في قومه، فلا بأس في ذلك. إذا أطلق لفظ سيد على من له رتبة وعلى منزلته في قومه فهذا لا شيء فيه، وأما سوى ذاك فلا يجوز. ويؤيد هذا المعنى هذا الأحاديث، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم. وهكذا ما مر معنا تذكرون قبل أبواب ماضية في نهي لا يقال عبدي وأمتي، فماذا قال نبينا؟ قال فليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي، أمرنا تقول سيدي، فيها جواز إطلاق سيد، وليقول سيدي ومولاي. فالشاهد من هذا أن التفصيل هذا مناسب. فمراد التفصيل مثلا أن الرجل، تنظر إذا كان رجل مثلا له منزلة في قومه، مسؤول عشيرة، مسؤول قبيلة، واضح، تطلع سيد، قل فلان سيد، هو صحيح لأنه سيد، لأن السيد معنى ماذا؟ صاحب السيادة، سيد تأتي بمعنى صاحب السيادة، وهذا اللقب يوافقه، هو صاحب سيادة. مثل القرية، من زعيم القرية؟ قال هذا فلان، أنت سيد القوم؟ قال أنا سيد القوم، هذا يطلق جائز، لأن تحكي واقع موجود، هذا واقع موجود، صاحب قبيلة، صاحب عشيرة، صاحب عائلة، صاحب مركز، صاحب محافظ، مسؤول على منطقة، تقول هذا سيد، هذا سيد البلد، فهذا يجوز. فكون أطلقت سيد هنا لماذا؟ لأنه هو صاحب السيادة، فهذا ليس فيه شيء، فهذا جائز، وبها تجتمع الأدلة، كما قال النبي قال قوموا لسيدكم، لماذا؟ سعد بن معاذ لأنه كان سيد الأنصار، قوموا لسيدكم. وهكذا في قول النبي لما قال للعبد، قال ولا يقول أحدكم ماذا؟ ربي، أطعم ربك أو وضئ ربك، وليقول سيدي. هذا من يقول؟ يقول العبد من سيده، هو صاحب سيادة، لا صاحب سيادة، هذا واقع الحال سيد، فتأتي بالسيد لهذا الوصف، فهذا جاد. وهذا التفصيل الصحيح في الأطلاق لفظ السيد، أن ينظر إن كان هذا الرجل في منزلة ورتبة يستحق فيها السيادة يسمى سيد، فلا بأس تقول فلان سيد، هذا الذي ينبغي أن يعهد. طيب بقي ومع ذلك هنا، طيب هل يقال السيد بالتعريف؟ ذهب جماعة من العلماء إلى كراهة هذا الإطلاق، لا تقول السيد، لا تعرف، وإنما قل سيد، مع القول بجواز سيد قل هكذا سيد، فحاول أنك تبتعد من إطلاق اللفظ السيد، فبعض ما كره كراهة شديدة أن تقول السيد من هذا، فلا السيد جاء، السيد جاء، فلا تعرف، لا تعرف الكلمة. لماذا؟ لأنها تشابه لفظ الجلالة، فإنه والله فالله سيد، حيث قال النبي قال فقال السيد الله، فالله هو السيد. فإطلاق كذلك لفظ السيد نفسها على بشر، هذا فيها الذي فيها، هذا فيها الذي فيها. ولهذا كره العلماء إطلاق السيد بالتعريف على البشر، وخاصة ما يوجد الآن في هذه الأزمان أن بعض الناس أصبح يطلق لفظ السيد على ماذا؟ على من له نفع وضر، أو ما له عليه سر. الآن أصبح في بعض المجتمعات المبتدعة والفرق الضالة تطلق لفظ سيد على من له سر، من له سر ومن فيه اعتقاد من نفع أو مضرة. ولهذا يكثر المتصوفة من إطلاق لفظ السادة على الأولياء، يقول السيد أحمد البدوي، السيد الجيلاني، السيد العيدروس. ما معنى السيد هنا؟ هذا السيد عندهم الآن أصبح لقب يطلق على الأولياء، يطلق على الأولياء، لأن السيد أصبح اللقب يطلق على من له سر، من له سر أو من تعتقد فيه النفع والضر، يسمى هذا بلقب السيد. حتى أصبح بعض الناس ماذا يكنون فقط، يقول والله من أين جئت؟ جئت من السيد، يعرفون أن هذا الولي. ولهذا من هذا الباب أيضا منع بعض العلماء أن يقال عبد السيد، منع بعض العلماء أن يقال عبد السيد. لماذا هؤلاء منعوا هذا الاسم؟ هذا جمع من العلماء منعوا، قال لأن السيد الآن أصبح البعض يطلقها لا يقصد بها الله، وإنما يقصد بها الولي. الآن يوجد هذا، هذا واضح. بعض الناس يقول فلان ما اسمه، اسمه عبد السيد، هو عبد السيد، نعم السيد هو اسم أسماء الله، الله هو السيد سبحانه وتعالى، لكن هل هذا قصده الآن السيد هو الله سبحانه وتعالى، أم يقصد بذلك الولي؟ هل يقصد به الله جل وعلا أم يقصد به الولي؟ فهذا ماذا ظاهره يشكل. فلوجود الإشكال في هذا الباب منع العلماء، منع العلماء إطلاق السيد أو ماذا التعبيد، لا تقول عبد السيد. فمنع من امتنع عن إطلاق عبد السيد من هذا الباب، لأن السيد هنا أصبح من ألفاظ المشكلة، هل يعنى بها الرب أم يعنى به الولي؟ فالأحوط الترك، ترك التعبيد لهذا الاسم لهذه الأشكال. فهذا الخلاص ما يتعلق بلفظ السيد. قال انطلقت إلى في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك تعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم؟ قال العلماء معنى هذه العبارة أي قولوا بقول أهل ملتكم، قولوا بقول أهل ملتكم، معنى قول النبي سمع الآن، سمع هؤلاء يضفون إلى النبي الألقاب والعبارات، يقول أنت سيدنا وأفضلنا طولا وأعظمنا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. ماذا أمر نبينا؟ قالوا قولوا بقولكم أو بعض قولكم. قال العلماء أي قولوا بقولي ماذا أهل ملتكم وأهل دينكم. ماذا نقول نحن؟ يا رسول الله، يا نبي الله، هذا كفي، هذا الذي به ناداه ربه سبحانه وتعالى، يا أيها النبي ويا أيها الرسول، فهذا الذي ينبغي أن نقف عنده، ما في داعي أن تؤتى بالإطراءات والماذا والثناءات والمدح الذي كذا، يا أنت يا كذا، يا رسول الله، يا من تفعل كذا. فنهى نبينا عن هذا الإطراء البالغ والزيادة. ولماذا هذا كله؟ هذا كله لحماية التوحيد، خشي نبينا أن يتطرق إليه الغلو، وكذلك يقع في أصحابه يزيدون في العبارات حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه. فقال نبي قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان، لا يستجرنكم الشيطان، معنى لا يستجرنكم الشيطان قال العلماء أي لا يتخذكم الشيطان وكلاء عنه، لا يتخذكم الشيطان وكلاء عنه، لأن الجري بمعنى الوكيل، الجري بمعنى الوكيل. لا يستجرنكم، لا يستجرنكم أي لا يجعلكم وكلاء، لأن الجري بمعنى الوكيل. فهذا الصنيع الذي أنتم تعملونه وهذا الفعل الذي تفعلونه من كونكم ماذا تأتون بالألقاب والأوصاف والأوسم لي، هذا إنما من فعل الشيطان، يفرح الشيطان بذلك، هو الذي ماذا لربما يدفعكم لهذا الفعل، فكأنكم تنطقون عن لسانه. وانظر لهذا التحذير، تحذير من نبينا عليه الصلاة والسلام، ما في داعي. ليس يا أخوان المسألة أن ماذا أن نمدح رسول الله بأعظم أن نتبعه، هذا الأصل الطاعة والاتباع، هذا الأصل. ليس أشيانك ماذا تمدح أو أن نزيد في مدحه وثنائه ونغلو، ذاك يأتي بكلمة وأنا أتي بكلمتين، ذاك يأتي بجملة، ذاك يأتي بعبارة، ذاك يأتي بمقالة، وذاك يأتي بشعر، وذاك يأتي بقصيدة، ليس هذا ليس موطن الشاهد، ليس الدلالة على محبته أن نزيد ماذا في ألقاب ووصفه، لا ليس هذا الشأن. الشأن يا عبد الله أنك تتبع نبيك عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. ومر معنا إطلاق لفظ السيد أنها على التفصيل، إذا أطلق السيد لمن هو له منزلة في عشيرته وصاحب سيادة يقال له ذلك لا بأس، أما يقال ليس بذاك فلا يجوز. قالوا يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. انظر لهذه التربية، رب نبينا أصحابه لأنهم لا يزيدون في ماذا في مدحه، وفيه إنزال الناس منازلهم، إنزال الناس منازلهم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. إذا كان هذا لنبينا فغيره من باب أولى، الكل ينزل منزلته، لا داعي للإطراء ولا داعي ماذا للتفخيم. وكذلك في هذا الحديث في ماذا حمى لحمى التوحيد، نبي لا شك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خيرنا، لا أحد يشك بذلك، فنبيه خيرنا وابن خيرنا، هذا لا إشكال فيه. طب لماذا منعهم نبينا، منعهم من إطلاق هذا اللفظ؟ حماية لحمى التوحيد، أن الناس يفتحون هذا الباب على أنفسهم ثم يزيدون ويبالغون. وقلنا كما قلنا المؤلف ألف هذا الباب تحت هذا العنوان، باب ما جاء في حماية النبي حمى التوحيد. انظر عبارة جائزة، لكن خشي نبينا من ورائها أن يكون فيها ماذا مدخل، فيكون ورائها مدخل فمنعها، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وكذلك فيه أن الإطراء من عمل الشيطان، الإطراء من عمل الشيطان. وكذلك فيها فائدة أخرى، أن من تقال فيه عبارات الثناء والمدح والإطراء عليه أن يبين. انظروا الصحابة هنا أو هذا الوفد لما مدحوا نبينا قال: أنت سيدنا وأنت كذا، وفي آخر قال ماذا: يا خير من خيرنا، قالوا في هذه العبارات، ومع ذلك ماذا بين لهم نبينا؟ قال: أنا محمد عبد الله ورسوله. وهكذا المسلم، إذا أنت يا عبد الله ابتليت ببلية أن ترى أناس يمدحونك ويثنون عليك ويرفعونك، لا تقف تقول: الله أنا أعوذ بالله أنا كاره، أنا يعني تقول بعد ثم في مقام آخر: والله أخوة أناس مدحوني وهكذا وأنا ما أرضى ذلك. لا تكتفي بإنكار القلب، بل تغير تهج هؤلاء، افعل كما فعل نبيك في مقامه، غير وماذا وحذر من مغبة هذه الكلمات. وأين عصاني في الله ماذا كثير من الجماعات والدعاء وهكذا، كثير من الأشخاص والأعيان ممن يمدحون بمدح لربما لا يليق إلا بالله جل وعلا، مدح: أنت يا صاحب الأسرار، أنت يا بك منفعة الأخيار، أنت يا من تدفع الأضرار، أنت من... أشياء لله عز وجل، ويهز رأسه. فإذا أنكر والله أخي أنا ما راضي يا أخي، بس أشفع الأخي الجماعة الله يصلحهم، إيش الله يصلحهم، لا تنكر، قل اتقوا الله ما يجوز هذا، افعل كما فعل نبيك، قل يا أخي أنا لا أحب أن ترفعون فوق منزلتي، أنا بشر. فيعطون: إن كنت طالب علم فأنت طالب علم، وإن كنت شيخ فأنت شيخ على منزلتك، أما تجعل نفسك بمنزلة رب أو منزلة ماذا فوق منزلتك فهذا لا يجوز. وهذا أدب تعلمنا من نبينا عليه الصلاة والسلام حيث أنكر على أصحابه. فشاهد إخواني في الله أن من باب حماية حمى التوحيد أن تدفع مثل هذه العبارات، وأن لا يقع هناك إطراء ولا يقع هناك ثناء. وبهذا نعلم خطأ الصوفية ممن يتنافسون على مدح النبي، يتنافسون تنافس عظيم، كلما تأتي مولد من موالد إلا وجاء من أراد ماذا؟ أن يتغزل برسول الله، يا أكحل العينين، يا أبيض الوجنتين، يا أحمر ماذا الواء، إيش هذا الكلام كله؟ تغزل كله، قلة أدب مع رسول الله، هذا ما ينبغي. يريدون الثناء والمدحهم بذلك ماذا؟ ينتقصون من قدره ومن مقامه، هذا لا يجوز. والشان عبد الله في اتباعه لا في مدحه ولا في إطرائه. فهذا ما يتعلق بباب ما جاء في حماية النبي التوحيد وسد طرق الشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ناسب أن يختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الباب، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن التوحيد وذاك ما يتعلق بمسائل التوحيد والتحذير عن الشرك، كأن المؤلف رحمه الله تعالى ألمح إلى أن الذي أوقع الناس في الشرك وعدم إعطاء الرب حقه من التعظيم ومن التوحيد هو ماذا؟ هو عدم إعطاء الله حقه من القدر. هذا الذي أوقع الناس في عدم تعظيم الرب جل وعلا. الذي ما أعطى ربنا حقه من التوحيد عدم تعظيم الرب، والذي وقع في الشرك أوقعه في ذلك عدم تعظيم الرب سبحانه وتعالى. فأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية: وما قدر الله حق قدره. ومعنى وما قدر الله أي ما عظم الله، أي ما قدر الله أي ما عظم الله حق تعظيمه، ما عظم الله حق تعظيمه. فالذي لا يعظم الله سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في شرعه ولا في أحكامه، هذا الذي يقع منه ماذا؟ الانزلاق وعدم تعظيم الرب سبحانه وتعالى. فالعبد كلما عظم ربه كلما أعطاه حقه، العبد كلما عظم ربه كلما أعطاه حقه. ولهذا انظر في هذه الآية، ذكر ربنا شيء سبحانه وتعالى، ذكر ربنا جل وعلا شيئا مما يدل على عظمته، وما يتعلق بقبض السماوات والأرض. قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. انظر هذه الأرض بما فيها، انظر يا إخوان الأرض هذه، لو نبدأ مع مثلا بما نحن الآن في هذا الواقع، تنظر بما حولك، هذه البيوت، الإنس والكائنات والخلق والعمائر، وأنت تسبح بناظريك، امد على مد البصر هذه البشر، ما أعظم هذه المخلوقات. ثم قس، اشمل معها دول، اشمل الجزيرة العربية، دول الخليج مثلا، ثم أضف معها قارة آسيا، دخل معها قارة أفريقيا، وادخل معها جميع الأرض بما حوت من إنس ومن جان ومن كائنات ومخلوقات وبهائم ودواب وجبال وأنهار وقفار وصحار وسماء، كل هذه الأرض بكل بما فيها ما هي إلا قبضة تحت قبضة الرحمن سبحانه وتعالى. قال ربنا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يقبض ربنا سبحانه وتعالى قبضة بهذا الأرض. أين ملوك الأرض؟ لا أحد. فالعبد لو استشعر هذه الآية لعلم ماذا؟ أنه لن يتعلق بغير الله جل وعلا. فلهذا يقول العلماء: من الأمور التي تعين على العبد على أن يعرف قدر الله جل وعلا وعظمته أن يتفكر في السماوات والأرض، يتفكر في خلق السماوات والأرض. ولهذا كثير من الآيات يحث ربنا جل وعلا من عباد أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض، لأنك يا عبد الله بخلقك للسماوات والأرض تتعرف على الخالق، فإذا تعرفت على ربك جل وعلا تتعلق به، تعلم أن ما تدعو من دون الله ليس بشيء. تخيل لو أن إنسان مثلا يدعو قبر من القبور، يدعو ولي، أو ذاك الوثني يدعو صنم، وذاك الماذا المجوسي يعبد ذاك تلك النار، وهكذا قس الناس في هذه الدنيا طراقددا كلنا نعبد شيء. ولو أن الواحد منا تفكر بخلق السماوات والأرض وعرف أن الله هو الخالق لها، ثم سيقارن بين خلق السماوات والأرض وما عليه هذا المخلوق الذي يعبده، لا شيء لا شيء، يعلم أنه ماذا في ضياع وأنه في خسارة. ولهذا كان من أسباب الذي تجعل العبد يعظم ربه جل وعلا التفكر في خلق السماوات والأرض. ومن هذه الآية تعلم أن الأرض هي ما هي إلا قبضة، قبضة بيد الرحمن سبحانه وتعالى، حين تعلم أن من تعلق بغير الله تعلق ماذا بماذا بلا شيء، وتعلق بما لا بما ماذا يضره وما لا ينفعه. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى بذلك. فقول تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أراد البين المؤلف رحمه الله تعالى من الأسباب التي تؤدي إلى توحيد الله جل وعلا هو تعظيم الرب، من عظم ربه وحد حق التوحيد. والعكس بالعكس، أن الذي يقع في الشرك أو قعه في الشرك أنه ما عظم ربه، ولو أنه تفكر فيما يؤدي إلى تعظيم الرب لما وقع هذا به هذا الحال. ومن صور تعظيم الرب أن يتفكر في خلق السماوات والأرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء حبر من الأحبار، والحبر من الأحبار وهو العالم من علماء اليهود، عالم من علماء اليهود، ويسمى حبر، وذلك إذا كثر علمه، ويسمى حبر إذا كثر علمه هذا الحبر. قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، وهذا يدلك على أنه ليس مؤمن، ليس مؤمن، قال يا محمد إنا نجد أن الله جل وعلا يجعل السماوات على إصبع. قوله إنا نجد هذا في التوراة، يجدون هذا في التوراة، وهذا كما قد مر معنا قديما من بعض الأحاديث أن اليهود عندهم خلفية في مسألة التوحيد لما عندهم التوراة. قالوا إنا نجد أن الله جل وعلا يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. انظر، هذا اليهود يخبر يقول يا رسول الله اسمع يا محمد، نحن في التوراة عندنا نرى هذا الأشياء، أن هذه المخلوقات كما ذكرت يجعلها ربنا جل وعلا كل واحد إصبع من أصابع الرحمن جل وعلا، وانظر من هي، السماوات كلها يجعل ربنا على إصبع من أصابعه، والأراضين، وهكذا الشجر، وهكذا الماء والثرى وسائر الخلق، كل الخلائق يجعل ربنا سبحانه وتعالى في إصبع من أصابعه. قال ماذا ذكر نبينا؟ قال ويقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال مسعود تصديقا لقول الحبر، لأن هذا أنا قد يقول قائل لعل نبينا إنما ضحك من باب الاستغراب والإعجاب والتعجب، لا، فمسعود أزاح هذا الإشكال، أن ضحك النبي وابتسامته إنما كان من باب التقرير والإقرار لما ذكره هذا الحبر، أن هذا كله ثابت، كله ثابت، ففيه أن الله جل وعلا يجعل هذه الكائنات كلها كل على حدة وكون على إصبع من أصابعه سبحانه وتعالى، ففي إثبات الأصابع لله جل في علاه، وهذا من إقرار. ثم بل أكد نبينا هذه العقيدة بقوله ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي هذه الخلائق كلها، الأرض وما فيها من جبال وما فيها من بحار وما فيها من خلائق كلها في قبضة من قبضة الرحمن، يجعلهم ربنا جل وعلا على إصبع كل على حدة على إصبع من أصابعه جل في علا. قال وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وهذه الرواية ثم يهزهن فيها فائدة عظيمة، وهي فيها إبعاد التأويل، إبعاد التأويل، لأن من أهل البدع من أول القبضة بمعنى القدرة، من أول القبضة بمعنى القدرة، بمعنى القدرة، يقول معنى أن الأرض جميعا قبضته أي تحت قدرته، هذا قول مبتدعة عندما لما عرفوا أن القبضة يستلزم منها ما إثبات اليد، يستلزم إثبات اليد، فهربوا من ذلك بالتأويل، فقال لا القبضة هنا بمعنى القدرة، لكن بماذا يرد عليهم؟ يرد عليهم بهذه اللفظة، قال ثم يهزهن، فهل القدرة تهتز؟ لا، هذا يدلك معنى صفة حقيقية لله، صفة حقيقية لله جل وعلا، ولا يعلم كنهها إلا الله، لا يعلم حقيقة الصفة إلا الله سبحانه وتعالى. رب له يد جل في علا ولو كذلك أصابع، لكن كيف ذاك؟ لا أحد يعلم، إنما هذه الصفات تليق بجلال الرب سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تتعرض يا عبد الله لصفات الله جل وعلا، إنما نؤمن بها كما جاء في كتاب الله وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال في رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه، أي في البخاري ومسلم. فهذا الحديث أراد المؤلف يعني مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب لكي يدلك على عظمة الرب، هذا الشاهد، الشاهد على عظمة الرب سبحانه وتعالى. ونقول لهؤلاء العباد القبور هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، انظر هذه الكائنات كلها تحت قبضة الرحمن سبحانه وتعالى، فيا ترى ما الذي عند الأولياء والأقطاب؟ هل عندهم السماوات؟ هل عندهم جبال؟ هل عندهم أنهار؟ لا يملكون شيء، ما يملكون من قطمير، قطمير ما يملكونه، ناهيك عما دونه وعما سواه. فالشاهد من هذه الآية أراد المؤلف رحمه الله تعالى من إيراد هذا الحديث في الصحيحين أن يبين أن الله جل وعلا له ماذا؟ له القوة والقدرة سبحانه وتعالى، ولو ماذا؟ العظمة والكبرياء، فهو الأحق ماذا؟ أن يعبد، فمثله يعبد ويوحد ولا يعبد غيره ولا يعبد سواه، لأن غيره لا يملك شيء من دون هذه الأشياء. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هذا الحديث هو في مسلم فيه أن الله أخذ السماوات باليمنى وأخذ الأراضين السبع بالشمال، وهذا الحديث معنا في مسلم إلا أن بعض العلماء انتقدوا هذا الحديث ولو أنه في صحيح مسلم وأعلوه. لماذا أعلوه؟ قال لذكر لفظ الشمال، هنا لفظ ذكر الشمال يعني ماذا؟ يعني قالوا مشكل، لفظ الشمال مشكل، لأن جاءت أحاديث كما ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يحكي عن ربه وكلتا يديه يمين، قال نبينا واصفا ربه جل وعلا وكلتا يديه يمين، يد الرحمن يمنى، فهنا كيف عند تذكر لفظ الشمال؟ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى ماذا؟ الطعن في هذا الحديث إلى أنه شاذ. وممن ذهب إلى شذوذه البيهقي والقرطبي. وعلوه بأحد الرواة، وأما جماعة من العلماء ذهبوا لتصحيحه، قال هو في مسلم وليس هناك علة ظاهر نبقى على تصحيحه، فالله أعلم، فعلى ضعفه، وإنما الشذوذ في لفظ الشمال فقط. فشاهد هذا الحديث على صحته في ماذا؟ فيه قدرة الرب جل وعلا، وأن الله يطوي السماوات السبع وهكذا يطوي الأراضين السبع، ويدل على كمال قدرته وقوته سبحانه وتعالى. وفي قوله أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون في إثبات صفة الكلام، في إثبات لصفة الكلام وأن الله جل وعلا يتكلم سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا يتكلم وكلام حقيقي بحرف وصوت. قال المؤلف رحمه الله تعالى وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، كخردلة في يد أحدكم. هذا الأثر رواه ابن جرير، هذا الأثر رواه ابن جرير. وترى أن المؤلف صدره بصيغة التمريض فقال روية، وهذا يدل على ضعفه، وهو كما قال. فلفظ روية يدل على التضعيف، وهو كما قال. فالحديث من طريق عمرو بن مالك النكري، عمرو بن مالك النكري وهو مجهول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبع ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. هذا الحديث أورد المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك فيه ضعف. فهنا قوله: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد، وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد قال عنه بعض العلماء أنه متروك، أنه متروك. وهكذا أبوه تابعي، أبوه تابعي، وهو يحدث عن رسول الله، فماذا يسمى هذا؟ مرسل. والمسلم قسم ضعيف. قال حدثنا أبي، أبوه تابعي، فيكون يحدث عن رسول الله فهو حدث مرسل. فالشاهد من هذا أنه كما على صحة الحديث على من يقول بشواهده، فالحديث ما دلالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى وعلى عظمة خلقه جل في علاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود قال: بين السماء والدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرج ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. وهذا الحديث كذلك حسن، الحديث حسن. ثم قال: ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، نفس الشيء. فهذا الحديث عن مسعود ماذا؟ حسن. وفيه كذلك من تأمل في هذا الحديث يدلك على عظمة خلق الله، على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. انظر: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. انظر، هذه السماء الدنيا الذي واحد منا ماذا يستعوشها، ينظر فيها ولا جمالها وبها وعظمتها. فما ظنك يا عبد الله أن بين هذه السماء والتي تأتي بعدها 500 سنة، 500 عام؟ انظر، من ذا الذي يعمر 500 عام؟ الإنسان ما يعمر 100 عام إلا بالشدة، وإلى أعمار أمة محمد بين 60 و70. تخيل مئات الأعوام تقضى، يعني جيل بعد جيل بعد جيل، يلا عسى يصل السماء التي بعد الدنيا. قال: وبين كل سماء وسماء 500 عام. سبحان الله، هذا فقط بين السماء الدنيا إلى الذي بعدها 500 عام. تخيل الذي بعدها 500 عام، والتي بعدها، إذا أي سينتهي المطاف؟ لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. أفق، أفق، لو أن الناس عند تفكر في ذلك ما استطاعوا، لو ربما تقطعت حبال العقول من شدة التفكير ليتصور شخص تصور هذا الأفق ماذا العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا كله من خلق الله، ربنا خلق هذه الخلق بهذا الاتساع. قال: وبين كل سماء وسماء 500 عام. انظر، سماء الدنيا 7 سنوات، كل سماء 500 عام، 500 عام، 500 عام، كم آلاف السنوات، آلاف الآلاف السنوات الذي ستقضى. قال: وبين الكرسي والماء 500 عام، بين الكرسي والماء 500 عام. قال: والعرش فوق الماء، وهذا كما جاء في القرآن: وكان عرشه على الماء، فالعرش على الماء. قال: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. تخيل أين الله سبحانه وتعالى؟ في العلو، في أعلى العلو. لكن انظر أين، أين ربنا سبحانه وتعالى؟ أين هذه الخلائق كلها خلقها ربنا سبحانه وتعالى؟ أين المخلوقات؟ أين المعبودات؟ أين اللات؟ أين العزة؟ أين المنات؟ هل خلقت شيء؟ ما خلقت شيء. فأين يتوجهون؟ إلى الأقطاب، إلى الأولياء، إلى القبور، إلى الأنداد، يدعون من دون الله جل وعلا، يطلب من الولد والرزق والحياة والموت والنشور. هذا إخوان دل والله كما قال المؤلف ومن فقه تأليف المؤلف أن ما أوقع الناس في الشرك إلا عدم تعظيمهم. لماذا؟ تعظيم الله حق التعظيم. لو أنهم تأملوا في خلق السماوات والأرض لعلموا أن الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى، وأن لا يعبد إلا إله ولا يلتجأ إلا إليه جل في علاه. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وله طرق، أي كما قال. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين سماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود. وهذا الحديث فيها فائدة أخرى، وهي أن علمنا في حديث الأول حديث مسعود أن ما بين السماء والسماء 500 عام، وهذا فيه ماذا فائدة؟ فائدة أخرى أن كثف السماء، كثفها انظر هذه سماء ثم مساحة ثم سماء، هذه المساحة كم؟ 500 سنة. سماء نفس السماء كثفها 500 سنة، كثفها أي متانتها وسعها 500 سنة، ثم تأتي مسافة إلى سماء أخرى كالمسافة 500 سنة، السماء الثالثة كثف ومتانتها 500 سنة، وهكذا. قس يا عبد الله إلى حساب هذه السنوات العظام. وهذا كله يدلك يا عبد الله على كمال وعظيم خلق الله جل وعلا. ومع ذلك كل ربنا في أعلى، ومع ذلك لا يخفى شيء من أعمال عباده، فهو مطلع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لكن هذا الحديث أعله بعض العلماء كالذهبي، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كالذهبي والشيخ الألباني رحمه الله تعالى أعلوا هذا الحديث وأنه ما صح. لكن ذهب جماعة من العلماء إلى تصحيحه، فممن ذهب إلى تصحيحه والعمل به، يعني كما قال، وإلى تقريره الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، وهكذا البيهقي وابن حزم وابن القيم، وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث قال: تلقته الأمة بالقبول. قال: تلقته الأمة بالقبول. فالشاهد إن صح الحديث فذاك، وإن لم يصح فماذا؟ فغيره من الشواهد تدل عليه. وهذا الباب كما ترون إخوان إنما أورده المؤلف رحمه الله تعالى شحت هذا الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أراد المؤلف رحمه الله تعالى من يختم هذا الكتاب العظيم بهذه الآية يبين أن ما أوقع الناس في الشرك والابتعاد عن ربنا جل وعلا لعدم تعظيمهم. فيحمد المسلم ربه أن وفقه لتوحيد الله. فالمسلم كلما ازداد تعظيما لربه كلما أعطاه حقه من العبودية ومن الطاعة والاستجابة. فهذا خلاصة ما يقال في هذا الكتاب. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ ومن زلل فمن نفسي ومن الشيطان. ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعن الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.